نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن عشاء الرب، وهو فريضة رسمها السيد المسيح أثناء تناوله عشاء الفصح مع تلاميذه قبل صلبه. هناك أسماء عديدة تطلق على هذه الفريضة، فهي تسمى في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 11 والآية 20 عشاء الرب، كما أنها تسمى في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10 والآية 21 مائدة الرب، وهي تسمى في سفر أعمال الرسل الأصحاح 2 والآية 42 كسر الخبز، كما تسمى بالإفخارستية والتي تعني الشكر. ربما تتساءل هنا صديق المستمع، أين يمكنني أن أجد بعض التعاليم في الكتاب المقدس عن هذه الفريضة؟ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 26 من الآية 26 وحتى 28، يقول: وفيما هم أي التلاميذ يأكلون، أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. كما أن الرسول بولس يعلم 5 حقائق هامة عن عشاء الرب في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 من الآية 23 وحتى 29، وتلخيصا لهذه الحقائق 5 نقول: أولا، تناول عشاء الرب هو وصية استلمها الرسول بولس من الرب يسوع وسلمها لجميع المؤمنين المسيحيين، حيث أنه يقول: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. ثانيا، الرب يسوع بارك الخبز والكأس وشكر الآب عليهما، والبركة تعني أن نطلب نعمة الله وبركته على شيء ما، أما الشكر فيعني أن نعبر عن امتناننا وتقديرنا لما أنعم الله علينا به. لهذا يجب علينا أن نطلب بركة الرب علينا وعلى حياتنا أثناء تناولنا لعشاء الرب، كما يجب علينا أن نشكر الرب على ما فعله لأجل فدائنا. ثالثا، يسوع أوصانا أن نمارس هذه الفريضة لكي نتذكر ما فعله لأجلنا، حيث يقول: اصنعوا هذا لذكري. رابعا، عندما نمارس هذه الفريضة فإننا نشهد عن موت المسيح بدلا عنا، حيث قال يسوع: فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. خامسا، يجب ممارسة هذه الفريضة بوقار وعدم الاستخفاف بها، حيث أن الرسول بولس يقول: ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. لهذا يجب على كل مؤمن مسيحي أن يفحص قلبه ودوافعه قبل أن يشترك في عشاء الرب. فعلى سبيل المثال، لا يجوز أن نأكل من الخبز المقدم في عشاء الرب بدافع الجوع، ولا أن نشرب من الكأس المقدمة في عشاء الرب بدافع العطش. فهذه الفريضة هي شيء مقدس، كما أنها للمؤمنين فقط. لذلك يجب على غير المؤمنين أن يمتنعوا عن الاشتراك فيها، لأن الله سيدينهم في حال استخفافهم بهذه الفريضة المقدسة. من المهم أن نفهم يا عزيزي المستمع العلاقة القائمة بين عيد الفصح في العهد القديم وعشاء الرب في العهد الجديد. فقد كان اليهود مستعبدين للمصريين في زمن موسى، ورغم الضربات العديدة التي أنزلها الله على المصريين لكي يطلقوا الشعب العبراني، إلا أن فرعون قسى قلبه ورفض أن يصغي لله. لذلك جاءت الضربة العاشرة والأخيرة على أرض مصر، ألا وهي موت الأبكار. لكن قبل تنفيذ هذه الضربة، أمر الله كل عائلة من عائلات الشعب العبراني أن تذبح حملا صحيحا ابن سنة، وأن تأخذ من دم الذبيحة وتضعه على القائمتين والعتبة العليا من باب المنزل، كما أنه أمرهم أن يأكلوا لحم الذبيحة مشويا مع خبز فطير، أي خبز غير مختمر. وكان ينبغي عليهم أن يتناولوا هذه الوجبة بسرعة وهم بملابس الخروج وأحذيتهم في أرجلهم، تعبيرا عن إيمانهم بوعد الله بأنه سيخلصهم من العبودية، كما أن الله وعدهم بأنه عندما يأتي ملاك الموت لقتل الأبكار في مصر فسوف يعبر عن البيوت التي توجد على أبوابها علامة الدم فلا يموت أبكارها. وهكذا أصبح هذا اليوم عيدا دينيا وقوميا عند اليهود، لأن ملاك الموت عبر عنهم ولم يهلك أبكارهم، ولأن الله حررهم من العبودية وأخرجهم من أرض مصر في تلك الليلة. أما فيما يتعلق بعشاء الرب، فقد تأسس أثناء تناول يسوع لعشاء الفصح مع تلاميذه قبل القبض عليه وصلبه، وقد أخذ يسوع عنصرين من عناصر ذلك العشاء، ألا وهما الخبز والخمر، وأفرزهما أو خصصهما للاستخدام فيما أصبح يعرف بعشاء الرب. لكن لماذا استبدل يسوع عشاء الفصح بالخبز والخمر؟ لأنه كان يعلم أنه سيبذل جسده ودمه بدلا عنا نحن البشر. فالخبز يرمز إلى جسد المسيح، والخمر يرمز إلى دمه. لهذا يقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس والآية السابعة: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. وإن تأملنا في تعاليم الكتاب المقدس فسوف نرى أن المعنى الرمزي لحمل الفصح تحقق في المسيح. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح التاسع والآية الثانية والعشرين: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. كما نقرأ في الإصحاحين التاسع والعاشر من الرسالة إلى العبرانيين أن الحمل الذي كان يذبح في الفصح كان مجرد رمز يشير إلى المسيح الذي هو الحمل الحقيقي. وهذا يذكرنا بالكلمات التي قالها يوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية التاسعة والعشرين، حين أبصر يسوع آتيا يقول: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بهذا أبطل المسيح ذبائح العهد القديم، لأنه لا يمكن لدماء الحيوانات أن ترفع خطايا الإنسان. فقد وضع الله نظام الذبائح في العهد القديم لتذكير الناس بخطاياهم ولدفعهم إلى التوبة. وهكذا فقد اقتصر عمل تلك الذبائح على التطهير التقصي والخارجي فقط. أما دم المسيح فإنه يطهر كل من يؤمن به تطهيرا تاما من الداخل، لأن خطاياه قد غفرت. كذلك يخبرنا الكتاب المقدس أن الذبائح في العهد القديم كانت تتكرر سنة تلو الأخرى لأن فاعليتها كانت محدودة، أما موت المسيح على الصليب فكان كافياً للتكفير عن خطايا جميع البشر مرة واحدة وإلى الأبد. وهكذا فبموت يسوع المسيح على الصليب كفارة عن خطايا جميع الناس لم تعد هناك حاجة لتقديم الذبائح الحيوانية كما كان سائداً في أزمنة العهد القديم. من جهة أخرى كان عيد الفصح يحمل معنى قومياً للشعب العبراني فقط دون سواه، لكن موت يسوع على الصليب هدم جميع الحواجز العرقية والطائفية وغيرها بين الناس. لهذا يقول الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح الثاني من الآية 13 وحتى 16: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. وهكذا فقد زال عيد الفصح الذي كان يحمل طابعا قوميا يهوديا وحل محله عشاء الرب الذي هو متاح لكل شخص اختبر خلاص الرب يسوع المسيح. فالعهد الجديد هو ملء الزمان الذي تحققت فيه المعاني المختلفة لعيد الفصح في شخص يسوع المسيح. فقد جاء يسوع ومات على الصليب بصفته حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وحيث أن يسوع المسيح هو التحقيق الفعلي لعيد الفصح، كان لابد من الاستعاضة عن عيد الفصح باحتفال آخر ألا وهو عشاء الرب. بعد أن عرفنا هذا كله، ما هو الهدف من الاشتراك في عشاء الرب؟ أولاً، عشاء الرب هو رمز، فهو يمثل حقائق روحية بواسطة علامات خارجية محسوسة. فالخبز والخمر يرمزان إلى جسد يسوع ودمه، وكسر الخبز يرمز إلى جسد يسوع المصلوب، وسكب الخمر يرمز إلى دم يسوع المسفوك لأجلنا. وهكذا فإن الخبز والخمر يرمزان إلى موت المسيح كفارة عن خطايانا لكي يفدينا من عقاب الخطية. وما من شك أن الكلمات التي نطق بها يسوع هي أعظم دليل على موته البدلي عنا، فهو الذي قال: هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، وهو الذي قال أيضا: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. كذلك فإن أكل الخبز وشرب الخمر في هذه الفريضة يرمزان إلى اتحاد المؤمنين بالمسيح، كما أن الاحتفال بعشاء الرب مع المؤمنين الآخرين يرمز إلى اتحاد المؤمنين المسيحيين بعضهم ببعض، حيث يقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر والآية 17: فإننا نحن الكثيرين رغيف واحد، أي جسد واحد، لأننا جميعا نشترك في الرغيف الواحد. وهذا يرينا أن عشاء الرب محمل بالرموز والمعاني الروحية الهامة لحياتنا كمؤمنين. ثانيا، عشاء الرب هو ختم من الرب للمؤمنين، فعشاء الرب ليس رمزا أو تذكارا فحسب، بل هو أيضا ختم يشير إلى أن المزايا والبركات العديدة التي نتجت عن موت المسيح قد وهبت للمؤمنين، وهذا يشمل الغفران والنجاة من الدينونة. ثالثا، عشاء الرب هو شهادة من المؤمنين للعالم، ففي كل مرة يشترك فيها المؤمن في عشاء الرب فإنه يعلن إيمانه بيسوع وبعمله الكفاري على الصليب، كما أنه يعلن من خلال عشاء الرب أن المسيح هو رب وملك على قلبه وحياته. وفي هذا شهادة قوية للآخرين بأن يسوع المسيح مات عن خطايا العالم، وأن كل من يؤمن به ينال الغفران والحياة الأبدية. رابعاً، عشاء الرب هو شركة حقيقية مع الرب يسوع المسيح. فالرب يسوع يكون حاضراً بالروح في وسط المؤمنين حين يجتمعون لتناول عشاء الرب. فالمسيح هو رأس الكنيسة، والمؤمنون هم جسد الكنيسة، وعشاء الرب هو فرصة ثمينة لاختبار شركتنا العميقة مع الرب ومع المؤمنين الآخرين بصفتنا جسداً واحداً. وربما يتساءل البعض عن معنى ما قاله يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس والآية 54: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. قبل كل شيء يجب علينا أن نعرف أن هذه الكلمات لا تتحدث عن عشاء الرب، بل عن الكرازة وعن الإيمان بيسوع المسيح للمرة الأولى. والدليل على ذلك هو ما قاله يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس والآية 40: أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. وهكذا فإن السيد المسيح لم يعلم أن الخبز والخمر يتحولان بطريقة سحرية إلى جسده ودمه، بل إن المقصود بأكل جسد يسوع وشرب دمه هو الإيمان به وبما فعله على الصليب. ويسوع يتحدث هنا إلى غير المؤمنين فيقول لهم إنه هو خبز الحياة الذي يعطي حياة أبدية للذين يؤمنون به. من ناحية أخرى، نحن نعلم أن يسوع صعد إلى السماء بعد قيامته وجلس عن يمين الآب. على الرغم من ذلك، فإنه يكون حاضراً من خلال الروح القدس في هذه الفريضة، معطياً بركة وقوة للمؤمنين. وهذا هو ما يجعل عشاء الرب فرصة ثمينة لنمو المؤمنين في الإيمان والنعمة من خلال عمل الروح القدس الساكن فيهم. خامساً، عشاء الرب هو واسطة من وسائط النعمة العديدة. يعلمنا الكتاب المقدس أن الله يبدأ بعمل النعمة في قلوب الخطاة حال إيمانهم بيسوع وقبوله ربًا ومخلصًا لحياتهم، لكن عمل النعمة هذا لا يتوقف بعد ذلك، بل إنه يستمر في قلوب المؤمنين المسيحيين وحياتهم من خلال عدد من وسائط النعمة، مثل قراءة الكتاب المقدس والصلاة والمعمودية. ومن المهم أن ندرك أن عشاء الرب هو أحد وسائط النعمة التي يستخدمها الله لتأكيد خلاصه العجيب لنا ولتقوية إيماننا. والآن نأتي إلى سؤال آخر، ألا وهو: من يمكنه أن يشترك في عشاء الرب؟ أو هل تناول عشاء الرب متاح لأي شخص دون قيد أو شرط؟ نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 11 من الآية 27 وحتى 29: إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. نرى من خلال هذه الآيات أن عشاء الرب يقتصر على المؤمنين المسيحيين الذين يميزون من هو المسيح ويعرفون ما الذي فعله لأجلهم. وهذا يعني أنه لا يمكن لغير المؤمنين أن يشتركوا في عشاء الرب، لأنهم لم يقبلوا أصلاً بموت المسيح بدلاً عنهم على الصليب. ويجب حتى على المؤمنين الذين يتقدمون للاشتراك في عشاء الرب أن يفحصوا أنفسهم وأن يتوبوا عن خطاياهم أمام الرب، وأن يتعهدوا بالسلوك في حياة الطاعة والقداسة. أخيراً، يجدر التنويه إلى بعض النقاط الهامة. أولاً، يسوع لم يحدد أوقاتاً معينة لممارسة فريضة العشاء الرباني، لهذا فإن بعض الكنائس حول العالم تمارس عشاء الرب مرة واحدة في الأسبوع، وبعضها الآخر مرة واحدة في الشهر أو غير ذلك. ثانياً، لم يحدد يسوع أيضاً نوع الخبز المستخدم أو الخمر في هذه الفريضة، لذلك فإن بعض المؤمنين يستخدمون الخبز الفطير، أي الخبز الخالي من الخميرة، وبعضهم الآخر يستخدم الخبز العادي. ومن جهة الكأس، فإن بعض المؤمنين يستخدمون النبيذ العادي، وبعضهم يستخدم النبيذ المخفف بالماء، وبعضهم يستخدم عصير العنب غير المختمر. وفي جميع الأحوال، فإن الحقيقة الكامنة وراء هذين الرمزين أهم بكثير من الخبز والخمر في حد ذاتهما. ثالثاً، لم يحدد يسوع طريقة معينة لتوزيع الخبز والخمر على المؤمنين الذين يشتركون في عشاء الرب، لهذا فإن بعض المؤمنين يقسمون رغيف الخبز إلى قطع صغيرة بحيث يأخذ كل مؤمن قطعة من الخبز، وقد يضع المؤمنون رغيفا كاملا من الخبز في طبق بحيث يقسم كل مؤمن قطعة من الرغيف بنفسه حين يحين دوره للاشتراك في المائدة. وفيما يتعلق بالخمر، قد تستخدم كأس واحدة يتناول منها المؤمنون الواحد تلو الآخر، أو كؤوس صغيرة جدا يتناول كل مؤمن كأسا منها. ومرة أخرى نقول إن المعنى الحقيقي لعشاء الرب أهم من هذه التفاصيل الصغيرة. رابعا، لم يحدد يسوع هوية الشخص الذي يمكنه أن يقدم عشاء الرب للمؤمنين، لذلك يمكن لراعي الكنيسة أو أحد شيوخ الكنيسة أو قادتها أو أعضائها أن يقوم بهذه الفريضة لخدمة الرعية. وعادة ما تقرأ الآيات من متى الأصحاح 26 من الآية 23 وحتى 26، أو من كورنثوس الأولى الأصحاح 11 من الآية 23 وحتى 29، ويتم شرح المعنى الحقيقي لعشاء الرب قبل البدء فيه، كما أنه غالبا ما يتم إعطاء المؤمنين بضع دقائق لفحص قلوبهم والاعتراف بخطاياهم أمام الرب قبل الاشتراك في عشاء الرب. لهذا وفي ضوء البركات العديدة التي وضعها الرب لأجلنا من خلال ممارستنا لهذه الفريضة، فإنني أشجعك صديق المستمع على الاشتراك في عشاء الرب إطاعة لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. أما إذا لم تكن قد قبلت يسوع في قلبك وحياتك حتى الآن، فهناك قرار هام ينبغي عليك اتخاذه قبل الاشتراك في هذه الفريضة المقدسة، ألا وهو أن تؤمن بيسوع وأن تدعوه ربا على قلبك وحياتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين. بذكرك نتعذب يا أيها المخلص المعبود، في القفر أعددت مائدة كي نذكر حبك يا يا رب كنيستك، تذيع موتك حتى الرجوع، نأكل الخبز ونشرب الكاس كي نذكر حبك يا يسوع.
بأكل الخبز وشربنا الكاس نارك مائتا فوق الصليب نحن من حولك شعبك الخاص نصنع ذكرى حبك العجيب حولك يا رب كنيسته تذيع موتك حتى الرجوع نأكل الخبز ونشرب الكاس كي نذكر حبك يا يسوع يا أيها المخلص المعبود في القفر أعددت مائدة كي نذكر حبك يا ودود عن قريب يا أيها الفدي فنراك في المجد الباهي فندرك في المجد الأبدي هذا الحب الذي لن ينتهي هذا الحب الذي لن ينتهي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.